لا مع القدرة. وكل من لم يقدر فلا تكليف عليه فيما لا يقدر عليه، قاعدة عامة في كل الشريعة. ولذلك قال الشيخ إن تفصيل هذا لو أراد التفصيل لا يمكن، لأنه يشمل الشرع كله، يشمل الشرع كله. قال: وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. ولتكمل العدة هذا والله أعلم، لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. دفع هذا الوهم أو الوهم للأمر بتكميل عدته وبشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، هكذا عندي عن عندكم إيش عند هو الصواب. وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل بذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد، يعني بمجرد تمام العدة يشرع التكبير، فيكون على هذا من ليلة العيد بمجرد ثبوت الرؤية إلى الفراغ من خطبة العيد. وهذا كله محل للتكبير، سواء من أحد الناس أو من الإمام، وهذا على اعتبار أنه من المشروع أن يكبر الإمام في أضعاف الخطبة. وقد احتج المحتجون بذلك بحديث بعد بحثه ثبت ضعف إسناده، فهذا وإن كان معمولا به في كثير من الأخبار لكن ما نعرف دليلا عليه. وعليه فالتكبير إنما يكون إلى بداية الصلاة، وآخر التكبير يكون في أول كل ركعة من صلاة العيد. هذا بالنسبة لعيد الفطر، طبعا الكلام عن عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فالتكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق. نواصل بعد الأذان. السنة التكبير عند انقضاء عدة شهر رمضان، والتكبير يكون بصيغ يصدق عليها أولا أنها تكبير، وثانيا وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن بعض أصحابه رضي الله عنهم، وليس المجال مفتوحا لكل من هب ودب لأن يكبر الله بالصيغة التي يراها أو يرتضيها أو اعتادها في بلده أو قريته، فهذا ليس أمرا مفتوحا، والعبادات توقيفية. فأصح ما ورد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ما ثبت عن سلمان رضي الله عنه أنهم كانوا يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وكذلك ورد أنهم كانوا في الأضحى يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذا ثابت سواء بالتثنية في التكبير أو بالتثليث فيه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فالشاهد أن هذا ثابت في الأضحى، والأصح منه هو ما ذكرته عن سلمان رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والأمر فيه سعة، من كبر بهذا أو بهذا جاز إن شاء الله تعالى. وطبعا الأولى أن يعمل بالأصح، الأولى أن يعمل بالأصح. وأما هذه الصيغة الطويلة العريضة التي يقولها الناس فهذه صيغة مبتدعة مبتدعة لا أصل لها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وفيها كلام لا صلة له برمضان ولا بشهر رمضان ولا بالعيد ولا بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى، فالناس زادوا فيها زيادة كبيرة. وطبعا هذا الباب باب الابتداع باب واسع، لو أن كل واحد زاد كلمة لم انتهى هذا الأمر إلى يوم القيامة ولتغير الدين كله، فليس الأمر مفتوحا لكل واحد منا أن يقول ما فيه شيء، هذه بدعة حسنة. لا يوجد في الدين شيء يسمى بالبدعة الحسنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ما قال يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، ما يوجد في الدين بدعة حسنة، فلا بد أن يكون الشيء ثابتا حتى يوصف بالحسن. ففي الدين سنة حسنة وليس في الدين بدعة حسنة، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض، فلا بد أن نفرق بين السنة الحسنة التي تستند إلى دليل من الكتاب ومن السنة لها أصل أصيل في الكتاب والسنة، فهي نوع من أنواع الوسائل أو نوع من أنواع الإعانة على الخير، كطبع المصاحف وإنشاء المدارس، أصل التعليم وأصل الكتابة ثابت بأدلة الكتاب والسنة، إنما جدت وسائل فقط يكتب بها ويطبع بها ويبنى بها أماكن للعلم، وإلا فأصل العلم والتعليم ثابت بأدلة الكتاب والسنة، وأصل كتابة العلم ثابت بأدلة الكتاب والسنة، فلا متعلق لهؤلاء الذين يقولون المصحف بدعة حسنة. المصحف ما هو بدعة أصلا، فإن شئت سميت المصاحف المطبوعة سنة حسنة، أما بدعة لا، فالمصاحف كان القرآن يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفت وسيلة الكتابة، اختلف نوع الورق، اختلف طريقة الطباعة. أما أن المصحف بدعة، المصحف ليس بدعة. وكذلك إنشاء المدارس وإنشاء المساجد على هذا النحو، كل هذا من السنن الحسنة وليس من البدع الحسنة. ما يوجد في الدين بدعة حسنة، فكلمة بدعة حسنة هي نفسها بدعة، هي نفسها بدعة، فلا يجوز أن تقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا لا أصل له في دين الله عز وجل. وأما السنة الحسنة فلها أصل في الكتاب والسنة يرجع إليه، وتستند إلى أدلة من الكتاب ومن السنة، وأصولها معروفة في دين الله عز وجل، قد تختلف الوسائل، قد تختلف الوسائل فقط، وأما أصل التشريع فثابت بأدلة الكتاب وبأدلة السنة. وكذلك تصدق السنة الحسنة على شيء كان بعينه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الناس بمرور الزمن تناسوه أو غفلوا عنه، فإذا أنت أحييته في الناس تكون قد سننت سنة حسنة ولم تأتي بجديد، وإنما فقط أحييت من دثر أو ذكرت الناس بما نسوه، فهذا يدخل أيضا في قوله من سن في الإسلام سنة حسنة. والحديث الذي ورد فيه هذا النص يدل على هذا المعنى الأخير بجلاء، فإن الرجل الذي قيل فيه هذا الحديث ما كان قد شرع شيئا من رأسه ولا أتى بجديد، كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس في الصدقة، والصدقة مشروعة أصلا فلا جديد في دين الله، كل ما في الأمر أن الناس تباطؤوا في الصدقة، وأن هذا الرجل جاء بشيء كبير عجز حتى عن حمله، فقام الناس ليساعدوه في وضعه عن كاهله، فلما رأى الناس هذا الرجل جاء بهذا الشيء الكثير ليتصدق به تسارعوا في الصدقة، أي سارعوا إلى الخير بسبب هذا الرجل، أي كان سببا في تشجيعهم على الخير، فقال صلى الله عليه وسلم وقد سر بذلك من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى قال في بعض طرقه وما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، يعني الذي يبدأ الشيء فإنه إما له أجره وأجر من عمل به بعده، أو عليه وزره ووزر من عمل به بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ولا ينقص من أوزارهم شيئا. فالأول عليه إما له أجور مضاعفة أو عليه أوزار مضاعفة. كل من بدأ شيئا وتسبب فيه فقد سن، ثم ينظر فيما سنه، إن كان موافقا للشرع فهو حسن، وإن كان مخالفا للشرع فهو سيء. فهذا هو التفصيل في المسألة. إذن تكبير الفطر ينتهي بصلاة العيد، أما تكبير الأضحى فيستمر إلى نهاية أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم 13 من شهر ذي الحجة. نعم، فآخر يوم من أيام التشريق هو اليوم 13 من شهر ذي الحجة، فبغروب شمسه تنتهي أيام العيد وتنتهي أيام التشريق، فينتهي التكبير مع غروب الشمس، ويكون في كل الأوقات، يكون دبر الصلوات، ويكون على الفرش وفي الطرقات، ويكون في الأسواق وفي البيوت، وأنت ماشي وأنت جالس، ليس له يعني وقت مخصوص. وتخصيص الناس لذلك بدبر الصلوات يعتبر نوعا من البدع الإضافية التي فيها تخصيص بدون مخصص، فلا يجوز أن يكون ذلك عقب الصلوات فقط كما يفعل الناس، وإن كنا نقول هذا أفضل من تركه بالكلية، لكن هو من باب مقارنة الشيء بما هو أسوأ منه وليس من باب الإقرار، هذا من باب مقارنة الشيء بما هو أسوأ منه، أي أفضل من أن يتركوه بالكلية، ولكن ليس معناه أن ما يفعلونه يعتبر سنة أو موافقا للشرع، بل هو مخالف، لأنهم خصصوا هذا الوقت بغير مخصص. الصحابة كانوا يكبرون دبر الصلوات ويكبرون في سائر الأوقات، ما كانوا يكبرون دبر الصلوات ثم يسكتون فيما سوى ذلك. فنحن نحض الناس على أن يكبروا دبر الصلوات وأن يكبروا أيضا في سائر الأوقات، في أيام التشريق وفي يوم النحر، وألا يخص هذا بدبر الصلوات مكتوبة. أيضا لا ينبغي أن يكون هذا كما يقال بطريقة إنشادية جماعية، واعتاد إخواننا في صلاة العيدين أن يكون هذا بطريقة شبه جماعية، ونحن مرارا نبهت على هذا أنهم لا يتقيدون بالإلقاء في صوت واحد، بل كل واحد يكبر دون أن يتقيد بصوت أخيه الذي بجواره عن يمينه أو عن شماله أو بمن يكبر في المكبر، أي لا ينبغي أن يكبر الناس تكبيرا منتظما ببداية واحدة وبنهاية واحدة وبطريقة إنشادية جماعية واحدة، هذا لا أصل له، لا نعرف له أصلا، وإن فعله كثير منا فهذا ليس من السنة. فكل واحد يكبر وحده، وكل واحد يكبر دون أن يرتبط بتكبير إخوانه، كل واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا يرتبط بأن أخاه يكبر مثله أو لا يكبر مثله، بدأ معه أو لم يبدأ، لا يلزم أن ينتظر حتى يبدأ معه المقطع، فكل هذا كما قلنا ليس من السنة. وأضيف أيضا معلومة مهمة، أن التكبير دبر الصلوات مشروع ومسنون طوال العام، وليس خاصا بشهر بالعيد، معذرة، ليس خاصا بالعيدين، تكبير دبر الصلوات بصوت مرتفع هذا مسنون طوال السنة، ولهذا ينبغي أن نحيي هذه السنة أيضا، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجهر بالذكر دبر الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قد يقول قائل: لماذا خصصت كلام ابن عباس بأنه التكبير، وهو يقول الذكر، كان الجهر بالذكر دبر الصلوات المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، وله رواية أخرى لنفس هذا الحديث ومن نفس المخرج. يقول فيها ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. فقد يقول قائل: هذا حديث عام وهذا حديث خاص، أو هذا مطلق وهذا مقيد، الذكر مطلق والتكبير مقيد، أو الذكر عام والتكبير أحد أفراد هذا العام، فلماذا نخص العام بالخاص، ولماذا لا نعمل بالعام والخاص فرد من أفراده فيدخل فيه؟ نقول في الحقيقة هذا الكلام يستقيم لو كان دليلين ونصين مختلفين، أما إذا كان النص واحدا، إذا كان النص واحدا فلا يمكن أن يفسر بأنه على وجهين أو ثلاثة أو أربعة. وأضرب مثالا: رجل يحكي لك قصة واحدة، رجل يحكي لك قصة واحدة فحكاها في بداية الأمر قائلا: حصل كذا، فقال الناس لهذا الرجل كذا وكذا، ثم حكاها لك في مرة ثانية فقال: قال فلان كذا وكذا، فرد عليه زيد قائلا كذا وكذا، وهو يصف نفس القصة ونفس الموقف ونفس الحادثة، لكنه عبر في المرة الأولى بلفظ الناس، أن الناس ردوا على المتكلم، ولم يذكر من منهم الذي رد، وليس معقولا أن الناس جميعا قد ردوا، ولكنه يقصد أن هذا المتكلم رد عليه وأن الناس ردوا عليه. في المرة الثانية قال: فرد عليه زيد. إذن لابد من تقييد لفظ الناس الذي أطلق في الرواية الأولى بلفظ زيد الذي في القصة نفسها، ليست قصة أخرى. كذلك هنا، وهذا ما قصده الحافظ ابن حجر لما قال في فتح الباري: إن مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث أنه إذا اتحد مخرج الرواية وجب حمل المطلق على المقيد. إذا كانت الرواية واحدة بدليل أن السند واحد، يعني القصة هي القصة والحادثة هي الحادثة والكلام هو الكلام، لكن الراوي أطلق في واحدة وقيد في الأخرى، فهو يقصد بالمطلق المقيد، ولا بد، لأنه يقصد شيئا واحدا وليس قصتين أو حادثتين أو موقفين مختلفين. فالشاهد أن حديث ابن عباس هو من هذا النوع: الإسناد واحد، المخرج واحد، كلام ابن عباس في الحقيقة واحد، فعليه يفهم حديثه الأول أو كلامه الأول الذي فيه كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات مكتوبة، يفهم على ضوء الرواية المقيدة والتي فيها كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذن من السنة أننا بعد كل صلاة نكبر طول السنة، ليس خاصا بشهر بالعيدين، ليس خاصا بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى، وهذا صورته أن كل مصلي بعد الفراغ يرفع صوته: كان الجهر بالذكر، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فمن السنة الجهر بالتكبير دبر كل صلاة مكتوبة. لا ارتباط بينه وبين المصلين الآخرين، فهو إذا فرغ من الصلاة قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليس لهذا عدد معين: 5 6 10 3 2 20، كل واحد بحسب ما يتيسر له، وبطريقة أيضا لا تكون مبالغا فيها بحيث تشوش على الناس أو على المصلين، فيكون كل شيء في حدود المعقول كما يقال: وخير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها. فهذا هو المسنون. سؤال: هل هذا التكبير هو نفسه 33 التي في الأذكار؟ لا، الجواب لا، هذا التكبير غير 33. فالتكبير 33 كما هو معروف يكون في نهاية الأذكار بعد أن تقول: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، فهذا متأخر. أما هذا الذي نحن بصدده فيكون بعد الصلاة مباشرة، فمن أهل العلم من يبدأ به بعد التسليم مباشرة، ومنهم من يجمع معه أحاديث أخرى ويقول يكون بعد الذكر الذي يقال عقب التسليم مباشرة كالاستغفار ثلاثا واللهم أعني على ذكرك وشكرك فاسم عبادتك ثم يكبر، لأنه قد وردت أدلة تدل على تقديم هذه الأذكار على ما سواها. فعلى كل الأمر واسع، إن شئت كبرت بعد التسليم مباشرة، وإن شئت بدأت بالاستغفار ثلاثا وقولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم كبرت، كل هذا فيه سعة إن شاء الله تعالى. وكما قلنا لا ارتباط بينك وبين بقية المصلين، ولا يقال هذا في صوت واحد ولا ببداية واحدة ولا بنهاية واحدة. ولو عاملنا بهذه السنة لاستغنينا عن مسألة التكبير الذي يخصه الناس في أيام العيدين دبر الصلوات، لأنه أصلا يعمل به كما قلنا طوال العام، فبالتالي أصبح ذلك دون تخصيص لدبر الصلوات المكتوبة في أيام العيدين، وبهذا نقضي على تلك البدعة الأخرى التي هي التكبير في أيام الأعياد بعد الصلوات فقط وانتهى. طول النهار الناس ساكتون لا يتكلمون، إلا بعد الصلوات يجتمعون على هذا، وهذا كما قلنا ليس من السنة، وإن كان طبعا فعلهم لهذا أفضل من تركهم للتكبير بالكلية كما سبق ذكره. والمقصود أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من رؤية هلال شوال، احتج الشيخ بالآية ولتكملوا العدة، ومتى تكتمل؟ برؤية هلال شوال، إذا رؤية هلال شوال فقد اكتملت عدة رمضان. ولذلك الشيخ يقول يبدأ العمل بهذه السنة من ثبوت رؤية هلال شوال. ثبت الهلال بعد المغرب بقليل، بعد العشاء، في منتصف الليل، متى ما ثبتت رؤية هلال شوال يشرع العمل بهذه السنة وهي التكبير. وكما قلنا تكون وأنت في البيت وأنت على الفراش وأنت في الطريق وأنت في السوق، وكان بعض الصحابة يتعمدون الخروج إلى الأسواق لكي يكبروا، فإذا سمعهم أهل الأسواق كبروا بتكبيرهم، أي إذا سمعوهم تشجعوا وقاموا أيضا بالتكبير، وليس معناه أنهم يرددون معا، فلا يفهم من هذا أنهم كانوا يقولون وأهل السوق يردون عليهم، لا، وإنما كبروا بتكبيرهم، أي بسبب تكبيرهم كانوا يكبرون أيضا، فحتى ترتج بعض الأماكن بالتكبير، فإظهار الفرحة وإظهار حمد الله وإظهار يعني الشكر لنعم الله سبحانه في العيد، هذا من مظاهر الإسلام التي لا بد إن شاء الله أن تعود. فالناس في العيد يكونون ساكتين، سبحان الله، هذا من السنن الميتة، فمن أحياها كان له بإذن الله أجر من عمل بهذه السنة، ويدخل في من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيبدأ التكبير في نهاية رمضان من رؤية هلال شوال وحتى صلاة العيد، فإذا صلي العيد انتهى التكبير عند هذا الحد. أما في عيد الأضحى فيستمر إلى كما قلنا آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق، وهو يوم 13 من شهر ذي الحجة. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وطبعا الأسئلة يعني معظمها خارج نطاق الدرس، وموعد الأسئلة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وبعضها يستفسر عن بعض الأمور التي لا يتسع المقام للكلام فيها، فيرجع إلى المكتبة الصوتية وسيجد إن شاء الله فيها من الأشرطة والدروس التي مضت ما يمكن إن شاء الله أن يرد على تساؤلاته. ونسأل الله أن يهدينا ويفقهنا ويعلمنا ويرزقنا البصيرة في كل أمور ديننا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن إنصاتكم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء السابع من صفر سنة 1400 من الهجرة الموافق 2 يونيو سنة 98 من الميلاد. والآن مع بداية تفسير الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك في تفسيره تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عند قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه، أي بعض أصحابه سألوه هذا السؤال. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه. قلنا بعض هو الفاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو هنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم المفعول به، فهو المسؤول وأصحابه هم السائلون. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هنا مفعول به مقدم، وبعض فاعل مؤخر. سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ما الذي نصب نناجيه ونناديه؟ ولماذا أعدت القراءة بعد أن قلت فنناجيه ونناديه؟ أعدت بالنصب، فلا يصح هنا وجهان، وجه واحد. لماذا النصب هو المتعين فنناجيه فنناديه؟ من يجيب؟ أخونا عثمان. هذه الفاء فاء السببية. نعم. وهل الفعل المضارع ينصب دائما وأبدا بعد فاء السببية، أم لا بد أن تكون الفاء مسبوقة بأشياء معينة؟ تفضل. أحسنت. فاء السببية مسبوقة هنا بالاستفهام، والاستفهام إذا سبق فاء السببية فإن الفعل المضارع بعد الفاء ينصب. وإذا علمت بارك الله فيك أن نواصب المضارع 4 لا 5 لها، وهي أن ولن وإذا وكي، فأين الناصب ها هنا؟ أين الناصب ها هنا؟ من يجيب؟ طيب، هذه النواصب كلها تعمل ظاهرة ما عدا واحدة،
فما هي هذه الواحدة؟ تفضل. أن حفظ، وقلنا مرارا حفظكم الله، إذا وجدت الفعل المضارع منصوبا ولم يسبقه ناصب من هذه النواصب الأربعة، فالناصب جزما وقطعا أن المضمرة، فلا يعمل مضمرا غيرها، لا يعمل مضمرا غيرها، وكل النواصب الأخرى لا تعمل إلا إيش؟ ظاهرة. إذن لابد أن تراها في الكلام، فما دمت لم ترى ناصبا من هذه الأربعة فجزما وقطعا أن الناصب هو ماذا؟ أن مضمرة. ثم بعد ذلك يفصل النحويون تضمر وجوبا أم تضمر جوازا. فهنا فنناجيه هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بالاستفهام. طيب، والاستفهام هو أحد أنواع ماذا؟ أحد أنواع إيش؟ الطلب، أحد أنواع. طيب، إذا عندنا فاء الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل. وأنواع الطلب ثمانية، وهي الأمر والنهي والاستفهام والتحضيض والرجاء، مر وانهى وادعو وسل واعرض، والعرض لحظهم والتمني وارجو كذاك النفي قد كملا. الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتحضيض والرجاء وإيش ثاني؟ والعرض. قلنا الطلب يشمل الكل. مر وانهى وارجو وسل، معذرة، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، هذه أنواع الطلب ثمانية: مر أمر، وانهى النهي، وادعو الدعاء، سل الاستفهام، مر وانهى وادعو وسل واعرض، والعرض لحظهم، والتحضيض تمنى تمني وارجو الرجاء. هذه أنواع الطلب الإيش؟ الثمانية. فأنواع الطلب في لغة العرب ثمانية، إذا سبقت الفاء أو واو المعية فإن الفعل بعدهما ينصب بأن مضمرة وجوبا، ينصب بأن مضمرة وجوبا، وبالتالي القراءة الصحيحة ها هنا تكون كما سمعتم: أقاريب، عن همزة هنا لماذا؟ للاستفهام، وهو أحد أنواع الطلب، ووقعت الفاء بعده: أقاريب ربنا فنناجيه، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه. فنزل. إذن الذي يقرأ كما قرأت أول مرة لا يكون صوابا: قريب ربنا فنناجيه. ولذلك يعني عود نفسك ألا تقلد أحدا في الإلقاء، فإن الملقي قد يكون قد فاته الوجه الصحيح للإعراب، فأنت تقلده وتقرأ قراءة خاطئة. نعم، فعود نفسك أن تنظر بنفسك فيما تقوله وفي ما تقرأه: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه. أي إن كان قريبا ناجيناه، أي دعوناه مناجاة، أي سرا، وإن كان بعيدا دعوناه نداء، أي بأصوات عالية ومرتفعة: أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه. فنزل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. وسبق الكلام في هذا، وقلنا إن المعية معيتان، معية عامة لكل الخلق، لا فرق فيها بين حي وجماد، ولا بين كافر ومؤمن، ولا بين إنس وجن، فالله عز وجل مع جميع مخلوقاته بعلمه، ومع جميع مخلوقاته بسمعه، ومع جميع مخلوقاته ببصره وإحاطته، فهو محيط بكل شيء، عليم بكل شيء، سميع لجميع الأصوات، بصير بكل الموجودات والمشاهدات الظاهرات أو الخفيات عن الناس، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وقد أشكل عند بعض الحاضرين كيف أقول إن الله عز وجل فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، وفي نفس الوقت نقول إن علمه في كل مكان؟ فأرسل بعضهم يقول: كيف نقول إن علم الله في كل مكان، وعلم الله صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة سبحانه وتعالى؟ سبق في أول التفسير أن قرأنا كلام الشيخ عبد الرحمن الذي يحل هذا الإشكال، فإنه قال: الله عز وجل رحمن رحيم، متصف بصفة الرحمة المتعلقة بمن؟ بالمرحوم، وهكذا هو عليم، ومن صفاته العلم المتعلق بماذا؟ بالمعلوم، بصير، فمن صفاته البصر المتعلق بالمرئي. فإذا عندما تكون الصفة قد وقعت على المخلوق بمعنى أن الله عز وجل هو الفاعل والمخلوق مفعول، المخلوق هو إيش؟ هو مفعول. فعندها عندما نقول إن هذا المخلوق قد أصابته رحمة، أو قد حصل علم الله به، أو ما إلى ذلك، فالمعلوم والمرحوم والمرئي ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هو المخلوق. فعندما نقول إن رحمة الله أصابت الناس، هل معنى ذلك أن صفة الرحمة انتقلت من الله سبحانه وتعالى إلى الناس؟ لا، إنما المقصود وقوع الرحمة على المرحومين، ورحمته وسعت كل شيء. وعندما نقول إن الله أنزل في هذه الدنيا جزءا من 100 جزء من الرحمة، فهل هذه رحمة الله التي هي صفة من صفاته جزأها وأنزل جزءا منها؟ لا، وإنما هذا ما يتعلق بالمرحومين، فما يتعلق بالمرحومين نزل جزء من 100 جزء منه هنا، والله عز وجل ادخر الباقي لهم يوم القيامة. فالشاهد أن الكلام هنا لابد أن يكون بينا، فعندما نتكلم عن المعلومات فعلم الله محيط بكل شيء، فالله بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علما، فهذا واضح بارك الله فيكم. لكن البعض كما قلنا لا يفهم الكلام فيشكل عليه، لا إشكال. وكما قلت إن العبارة التي نطقتها ليست عبارتي أصلا، وإنما هي عبارة جماعة من السلف الصالح لما تكلموا عن معية الله عز وجل وعن الآيات التي فيها إلا هو معهم وهو معكم أينما كنتم، قالوا هو فوق العرش وعلمه في كل مكان، أي قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه لا يقتضي أن يكون مخالطا للمخلوقين، فالله عز وجل لا تخالط ذاته الذوات ولا تشبه صفاته الصفات، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا القرب نوعان، كما أن المعية معيتان، فالقرب أيضا نوعان، قرب عام لجميع الخلق وقرب خاص، وهذا لا يكون إلا لأوليائه، وهو القرب الذي بمعنى النصر وإجابة الدعاء والتأييد والحفظ والصيانة والسداد والرشاد. فهذا لا يكون لكل أحد، هذا لا يكون إلا لمن كان وليا لربه، متقيا له، راجيا، خائفا، خاشعا. فهذا لعباد الله المتقين المؤمنين الصادقين. فالمعية معيتان والقرب قربان. والمعية العامة مذكورة في مثل قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولما سئل الإمام أحمد عن هذه المعية، ما معنى هذه المعية؟ قال: هي معية العلم. فلما سألوه عن الدليل قال: ألم تروا إلى أول الآية وآخرها؟ قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم. فأهل العلم من السلف الصالح عندما يقولون إن المعية معية علم، ليس هذا تحريفا كتحريف الأشاعرة، وليس هذا صرفا للآية عن ظاهرها كما يقول بعضهم. هل المعية تقتضي أن تكون الذات مع الذات؟ هذا لا يعرف في عالم المخلوقات، فكيف به إذا تعلق بالذات الإلهية؟ عندما تكتب لشخص خطابا وتقول: أنا معك، هل هذا يقتضي أنك معه بذاتك؟ هذا يقتضي هكذا؟ كم منا يكتب إلى ابنه: يا ابني نحن معك بالدعاء، نحن معك بكذا، نحن معك بقلوبنا. هل المعية تقتضي أنك معه بجسدك؟ أبدا. وهذا مخلوق من مخلوقات الله وهو الشمس، ومخلوق آخر هو القمر، ومخلوق آخر هو السماء. أينما تحركت في أرض الله فالسماء معك. هل هذا يقتضي أن السماء نزلت وأصبحت تمشي بجوارك؟ إطلاق. الشمس عندما تمشي في النهار الشمس تصاحبك، الشمس معك. عندما تمشي بالليل القمر معك. هل هذا يقتضي أنه نزل من مكانه؟ لا. فالمعية لا تقتضي اختلاط الذات بالذات، ولا مصاحبة الذات للذات بحال من الأحوال. يودع القائد جنوده الخارجين المعركة يقول: اذهبوا ونحن جميعا معكم. ما خرج معهم ولا ذهب معهم إلى أرض المعركة، كل الشعب معكم. معكم من خرج الشعب من البيوت؟ ما خرجوا، وإنما يقصدون نحن معكم بتأييدنا وبقلوبنا وبدعائنا. هذا معنى. فالمعية، من قال إن المعية تقتضي الحلول أو تقتضي مصاحبة الذات للذات؟ ما أحد. فالآية فيها الجواب كما قال العالم الرباني الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله، قال: افتتحت بالعلم وختمت بالعلم.